بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه كما سمعتم أيها الأحبة واطلعتم على تلك الحملة الواسعة المدى على اتهامنا في أننا نطعن في حسنة الأيام ومحدث هذا الزمان العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا نقول بأننا سنبدأ اليوم وسننشئ اليوم كلاما في العلامة الألباني رحمه الله تعالى لنبين موقفنا من العلامة الألباني بعبارات مزوقة وبكلمات منمقة ننشئها اليوم لنرد هذه الشبهة عن أنفسنا. ولقد علم القاصي والداني والحمد لله تبارك وتعالى مقدار هذا الرجل عندنا قولا وعملا، ولله الحمد والمنة. أما القول فهو أكثر من أن يحصى، ولقد حاول بعض الطلاب أن يجمع كل ما ذكرناه في الثناء على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والدفاع عنه في كل موضع نذكره، فقلت له ستعجز عن ذلك، وفعلا يعجز الحمد لله طلابنا عن أن يستوعبوا كل ما ذكرناه عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما من جهة العمل والفعل والواقع فلله الحمد والمنة، فقد شرفنا الله سبحانه وتعالى وله الفضل وحده بأننا شرحنا كثيرا من الرسائل للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهذا موجود على الموقع من أراد أن يرجع إليه والحمد لله. ولقد تربى طلابنا على محبة العلماء، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ مقبل، الشيخ الفوزان، الشيخ الحيدان، الشيخ الأطرم، وهؤلاء الحمد لله الأعلام الأفذاذ الذين إنما نحن حسنة من حسناتهم، وليس لنا في يوم من الأيام أن نأتي حكاما على هؤلاء نقول هذا مقبول وهذا مردود، هذا سني وهذا غير سني، هذا مطعون فيه وهذا غير مطعون فيه. فمن نحن أصلا حتى نتكلم في أمثال هؤلاء، وإنما دورنا أن نربط الأمة بسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهؤلاء الحمد لله من الذين اتبعوا سلفنا الصالح بإحسان، ولهذا ما من طالب علم في هذا الوقت وفي هذا الزمان إلا وهو حسنة من حسناتهم، إن شرف بلقائهم فالحمد لله، وإن لم يشرف بلقائهم فقد شرف بالتتلمذ على كتبهم والحمد لله. وما كنا نظن أن يوما من الأيام نأتي ندافع عن أنفسنا تجاه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هل نحن نطعن فيه أو لا نطعن فيه؟ عجيب، ولكنه زمان عجيب من متربصين وإن ادعوا السنة وادعوا الدفاع عن السنة وادعوا الدفاع عن العلم، والحمد لله نحن لا نلتفت إلى هذا كله أبدا. ولولا أن بعض الإخوة طلب منا أن نسجل شيئا في ذلك من باب براءة الذمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أمكم صفية، وأهل العلم على مر العصور والدهور كان الواحد إذا يعني نسب إليه شيء وهو بريء منه فإنه يبرئ نفسه، ليس ينتصر لنفسه وإنما يبين حاله ويبين موقفه من هذا الذي يقال، وإلا فنحن والحمد لله لا ننشغل بهذا أصلا. والحمد لله من أراد أن يرجع إلى الموقع ويرجع إلى الكلمات، حتى هؤلاء الذين يتهموننا اليوم فإنهم أعلم الناس بهذا والحمد لله، ولهذا لماذا ما ظهر مثل هذا إلا اليوم؟ نحن قد تكلمنا كثيرا حتى بنفس العبارة التي سنذكرها لكم الآن، قد تكلمنا بها كثيرا ولكن لم يكن أحد ليتعقبنا في هذا إلا هذه المرة، لأننا نرى حملة شرسة ونرى حربا ضروسا يقوده الصغار قبل الكبار، ولكن هذا إن شاء الله لا نأبه به، ونستعين الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله بمن وكرم أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. فالحمد لله، لو ظهر لنا خطأ من أي أحد حتى ولو كان من أعداء الدعوة، وحتى لو كان من الحريصين على التماس العثرات وعلى التماس الأخطاء، فإن البغض تلك الدعوة لا يمنع أن تقبل الحق منه، فإن الحق يقبل من أي أحد، حتى ولو قال بي يهودي أو نصراني، فإن الحق يقبل منه، لأن دليل الحق ليس اليهودية وليس النصراني، وإنما دليل الحق قال الله قال رسوله ما جاء في شرعنا، هو دليل الحق، دليل الحق ما جاء في شرعنا. فمهما كان القائل في هذا فإنه يقبل قوله، لكن إن قال بحق ندع نفسيته وندع غرضه لله سبحانه وتعالى، وإنما نقبل حقه لو جاء به، لأنه لا يجوز لإنسان أن يرد الحق أبدا. وسبب هذه الحملة عبارتنا ونحن نترجم للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، بأن الألباني رحمه الله تعالى ونحن نبرئ الألباني من الإرجاء، وكنا نقول ذلك وندافع عنه رحمه الله تعالى رحمة الله سعه، وسنقرأ كلامنا أو بعض كلامنا الآن ما يبين هذا. فقلنا عبارة إن الشيخ الألباني رحمة الله عليه له عبارة وافق فيها المرجئة، فقامت الدنيا وما قعدت. فالمطلوب الآن الوقوف عند هذه العبارة، ولا هذه العبارة تقتضي هذه الحملة أم لا، وهل يطول هذه العبارة تخرج الرجل من السنة إن قال في عالم أم لا، كما نرى الآن إسقاط إجماع على الطعن وعلى كذا وعلى كذا، وهم يحاربون من زمان بعيد، لكن لما وجدوا هذه العبارة قالوا فقط هذا الحمد لله، سوف نحول مسار المعركة. ولهذا نقول لماذا هذه الحملة، هل هي فعلا هذه الحملة هي على العلامة الألباني والحرص على العلامة الألباني وتبرئة العلامة الألباني رحمه الله تعالى؟ طيب أنا واحد منكم بل على رأسكم، وسنبين لكم الآن بالقول والعمل هل نحن نطعن في الألباني. نحن بادئ ذي بدء نقول من طعن في الألباني رحمه الله تعالى فهو منحرف، ومن اتهم الألباني رحمه الله تعالى بالإرجاء فهو ضال مفتر. هذه واحد واضح في بدء هذا، لا يطعن في الألباني رحمه الله تعالى إلا منحرف، ولا يتهم الألباني رحمه الله تعالى بالإرجاء إلا جاهل بالألباني رحمه الله تعالى، أو جاهل بالإرجاء، إلا جاهل بالألباني وجاهل بالإرجاء. لكن أن يكون العالم عبارة يوافق فيها وافق فيها بعض أهل البدع فما حكم ذلك؟ لأن المسألة، وأنا أرجو من إخواننا أن ينتبهوا، أنا ليست المسألة إن شاء الله التي سأقدمها الآن ليست المسألة هي تبرير نفسي، لا أبدا، ولكن إن شاء الله ستسمعون كلاما بإذن الله أحسبه سيكون طيبا إن شاء الله في فقه المسألة، لأن المسألة ليست هي الألباني، مسألة علماء الأمة، ما الموقف تجاه زلات علماء الأمة؟ طب أنا اليوم سأعتذر مثلا، أقول خلاص الألباني خلاص، طب وغدا حينما أسأل عن ابن حجر أقول ما وافق الأشعرة؟ طب وبعد غد حينما أسأل عن النووي، وبعد ذلك حينما أسأل عن ابن خزيمة، وبعد ذلك حينما أسأل عن ابن الجوزي؟ فالمسألة خطيرة يا إخواني، خطيرة. ولهذا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ما أرد عن نفسي أبدا من باب الانتصار لنفسي، إنما أريد الخير لنفسي وأريد الخير لإخواني، وأنا والحمد لله ما أدعي يعني علما، فالواحد يعني على قدر حاله، ولكن لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بتلك الكلمات. والذي يعنينا عموما من هذا كله تحرير المسألة في العبارة التي قلناها في العلامة إلى البين رحمه الله تعالى، وموقف العلماء من هذه العبارة، والكلام في هذه المسألة كلاما علميا. دعوكم منا الآن، لأننا نريد أن يكون هذا الكلام لكم ولغيركم ولكل أحد حتى تحرر المسائل، لأن المسألة ليست مسألة العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وإنما هو العلامة الألباني والحافظ ابن حجر والحافظ النووي رحمه الله تعالى. ولهذا الذين ينتقدون اليوم دائما يقولون الحافظ ابن حجر وافق الأشعرة وليس أشعريا، النووي وافق الأشعرة وليس أشعريا. ونقول ما الفرق بين الحافظ ابن حجر والنووي وبين الألباني؟ إن جازت العبارة في الحافظ النووي والحافظ ابن حجر وابن خزيمة وكذا، إن جازت العبارة في هؤلاء فلماذا منعت في العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة؟ أبدأ قائلا العلامة الألباني لا يحتاج من مثلنا أن نثني عليه وأن نبين ثناءنا عليه، فإن العلامة الألباني علم شامخ قبل أن نتكلم عنه وهو لا يحتاجه. وإنما إن تكلمنا عن ثناء عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فإن الشرف لنا، أما الألباني فحسبه ما جاء من ما جاءه من علماء عصره وحسبه ما شهد له القاصي والداني بفضله، فمن نحن حتى نتكلم في الألباني أو نقول الألباني الألباني؟ من نحن؟ فالألباني رحمه الله تعالى قدره ومقامه قبل أن يكون هشام وقبل أن يكون من يطعن في هشام بأنه يطعن في العلامة الألباني. ولهذا أنا لا أحل أحدا يجعل الحرب هي الطعن في من الألباني. ولهذا أنتم رأيتم الآن ما شاء الله ما شاء الله عن ثرية كلنا الآن الدفاع عن العلامة الألباني، حتى بعضهم يمكن مثلا سيفكر مثلا ويعمل خطبا ومحاضرات الدفاع عن العلامة الألباني. أي والله جزاك الله خيرا، يلا بارك الله فيك دفعا عن العلامة الألباني في خطبك ودروسك. فقسم الله ظهر من انتقص واتهمه بالإرجاء، بارك الله فيك، يلا جزاك الله خيرا. لكن من تعني تدافع عن الألباني ضد من؟ ضد من يدافع عن الألباني؟ أنا سأقرأ عليك كلمات الآن هي في الحقيقة المقطع الذي أدانون به والذي طعنوا فينا من أجله، وتعمدت ألا أحدث كلمات جديدة وإنما هي الكلمات في نفس المقطع قبل هذه المسألة حتى لا يقال نمق كلاما وذوق عبارة أو غير ذلك من هذه الأشياء. أولا فلتعلم الدنيا أن المقطع الذي تمت المؤاخذة علينا فيه هو بعنوان عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام. ثاني عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام، أظن أن العنوان يخبر عما فيه. وهذا العنوان أظن والله أعلم فيما أعلم أنه من النادر أن تجد مقطعا في الدفاع عن الألباني بهذا العنوان، أظن أنه من النادر أن تجد مقطعا لأحد في الدفاع عن العلامة الألباني رحمه الله تعالى بعنوان عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام. يعني لو قال لك قائل الشيخ هشام يطعن في هشام يطعن في الألباني، لو قال قائل هشام يطعن في العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وأنت تريد أن تدخل على الصفحات هذه يطول طبعا من هشام يطعن في الألباني ما يجي معك؟ طيب هشام يرد على العلامة الألباني أيضا ما يجي معك؟ يطول أي عبارة ستضعها لتحصل على هذا المقطع من على الشبكة؟ يعني دائما اللي بيطعن في أحد طبع عبارة طعن رد انتقص أي شيء، لكن بيديك الآثمتين بما حرفت عن أخيك وطعنت في أخيك بهما ستضع، يقول لك يلا هات المقطع، ستضع مقطعا بعنوان لتستخرج سبنا وانتقاصنا الألباني، ستكتب بيديك عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام. يا له من عجب، يا له من عجب، تخرج مقطعا للشخص نفسه الذي يطعن في الألباني بهذا العنوان. هذا هو الأمر الأول، هذا هو الأمر الأول، هذا الطعن في الألباني، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني اسمع بعض الكلمات فقط، بعض العبارات، وإلا فالكلام يطول في هذه النقطة، ولكن بعض العبارات فقط التي قلناها في هذا الدرس. وكان الدرس من كتاب صحيح السيرة النبوية للعلامة الألباني. ماذا قلت أنا؟ اسمعوا إخواني، فإنه فرق بين من يدافع عن الألباني وبين من يتكلم عن هذا العلامة رحمه الله، وبين الحقيقة من تشرب قلبه محبته فتجد العبارات دالة. هناك أنا قد أترجم الألباني مثلا رحمه الله تعالى، قد أترجم له بكلمات عادية، الألباني رحمه الله تعالى، العلامة لكذا لكذا، الإمام، لكن هناك عبارات تنبئ عن حب وكأنها تخرج من قلب تشرب بمحبة هذا الرجل، وهذا معروف لدى كل مستمع. ولهذا ليس كل من ترجم يعني لعالم أو إمام تستشعر أنه يتعلق قلبه بذا. خذ أول عبارة، أول كلمة قلتها في الكتاب، قلت: وهذا الكتاب وهو صحيح السيرة النبوية لمحدث العصر بحق، وهو العلامة الألباني. تخيل أول عبارة، يعني ما قلت هذا الكتاب صحيح السيرة النبوية للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب كذا، اسمع: هذا الكتاب وهو صحيح السيرة النبوية لمحدث العصر بحق، وهو العلامة الألباني. بالله عليكم، هذه نفسية إنسان يطعن؟ هذه نفسية إنسان يتصيد؟ أنت الآن يا من تدافع عن الألباني وتتهمنا الآن، يا ترى ماذا ستقول في الألباني رحمه الله تعالى؟ أنت يا من تدافع عن الألباني ترد علينا نطعن في الألباني؟ الطعن في الألباني يقول مثل هذه العبارات: لمحدث العصر بحق وهو العلامة الألباني رحمه الله، وقد سبق أن ترجمنا له من قبل، أشرنا إلى تراجمه، هو أشهر. اسمع أنا فقط لكل منصف والله يدرك، ولهذا أنا لا يعنيني كما قلت لكم أن أرد على هذا أو ذاك، هؤلاء معروف أمرهم، وهؤلاء سقطوا بكذبهم وافترائهم الذي سندلل عليه إن شاء الله، هذا معروف وسنبين دلائله. ولهذا أنا أريد من كل طالب علم أن يستمع بإنصاف وأن يصدق مع نفسه، لأن الأمر ليس متوقفا علينا يا إخواني، وإنما الأمر أوسع من ذلك. غدا سيطعن في هذا وذاك، وكل من يكون معك وسيثني عليك سيسقط من القيمة، كما حصل من بعض المشايخ لما أثنى علينا سقط مباشرة. بالله عليكم، أرأيتم علم جرح وتعديل في عصر من العصور مثل هذا؟ أن يثني واحد على رجل احتبه على الخير فيسقط مباشرة من غير أن تبين سببا إسقاطه، إلا السبب الذي تتوهمه في رأسك، لكن تكلم كتب دفع عن مبتدعة، حتى لو ظننت أنت أنه مبتدع فهل هو مبتدع في الحقيقة؟ وأين مناصحته إذا كنت أنا مبتدعا؟ لماذا تسقط هذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ؟ حملة مسعورة. فأنا أرجو من طلبة العلم أن ينتبهوا لمثل هذا، فإن الأمر ليس سهلا، الأمر خطير، وغدا قد تسقط قد يسقط أهل السنة هنا وهناك. اسمع، قال: قلت فهو أشهر من أن قلت قديما قلت في المقطع الذي أخذ علينا، فهو أشهر من أن يدل على فضله، فهو العالم الذي شهد بفضله علماء عصره كالعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، والعلامة العثيمين، والعلامة مقبل بن هادي. فما من صاحب سنة في هذا العصر إلا وأثنى على العلامة الألباني رحمه الله، ولا عبرة بكلام هؤلاء الأقزام، ولا عبرة بكلام هؤلاء الأقزام. هذا كلام قديم، ليس كلامي الآن، انتبه، سبحان الله. ولا عبرة بكلام هؤلاء الأقزام الذين ينتقصون الشيخ قدره وفضله وعلمه، لا عبرة بهؤلاء، فالعبرة بما يقوله العلماء لا بما يقوله الأقزام. وإن ادعوا الغيرة على السنة والعمل بالسنة فلا عبرة بهؤلاء، فكما قلنا القول ما قاله العلماء. وكلام العلماء رحمه الله تعالى في الألباني كثير وكثير وكثير، هذا كلامنا القديم في المقطع نفسه، بل صار الألباني رحمه الله تعالى من الذين يقولون لا يقال فيهم، من الذين يحكمون لا يحكم عليهم. الله أكبر، وكأن الله أنطقنا بهذه الكلمات لتكون درءا في نحور هؤلاء، درءا في نحور هؤلاء. كما قال البعض: إنما يسأل الألباني عنا، نحن لسنا الذين نسأل عن الألباني رحمه الله تعالى، فعلمه وعمله بالسنة أشهر من أن ينتقده هؤلاء الأقزام الصغار. يا ترى من ترد علينا اليوم تستطيع أن تأتي بهذه الكلمات؟ ما أظنك، ما أظنك. اتق الله يا رجل، اتق الله يا طالب، اتق الله يا طالب، لا تساعد في هذه الحملة، لا تساعد في أخيك الذي تستسمع عنه هذه الكلمات. انتبه لا تغتر بهذه الشبكات ومن عليها. والعلماء فعلمه وعمله بالسنة أشر من ينتقده هؤلاء الأقزام الصغار بدعاوى كثيرة لا دليل عليها، وإنما غايتها أنهم أرادوا إخراج الرجل عن السنة وعما مدحه العلماء بزلاتهم قد وقع فيها. والعلماء قد عرفوا تلك الزلات وحفظوا القدر لجهاده العظيم في نصر السنة والذب عنها، فعاش أيامه ولياليه رحمه الله تعالى ذابا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب يا إخواني وصحيح السنة النبوية، أنا تكلمت عن الكتاب، استمع وأنا أقول أيضا أمر آخر أقول، وأنا أمدح الألباني رحمه الله تعالى في علمي بالحديث، أقول أما العلم بالحديث رواية ودراية تتعلم التخريج، تتعلم كذا والتصنيف والتأليف وغير ذلك من هذه الأشياء، أكثر علم قد يوجد الآن وأكثر طلاب يعني. لكن أنا أقول بقى، لكن أنا أريد أن أميز العلامة الألباني رحمه الله تعالى حتى فيما هو متميز في من جهة الحديثية، فقد يقول قائل كثير الذين اعتنوا بالحديث يعني ما قدر الألباني، اسمع أقول لكن كم الذين حصل بهم البركة؟ من كالألباني؟ أنا أقول هشام يقول الذي يطعن في الألباني، من كالألباني ممن حصلت له البركة في هذا الزمان؟ من يا إخوان؟ أنا أقول كده، أنا أقول من يا إخوان؟ من؟ أخبروني من الذي عنده من يقول من؟ سبحان الله سبحان الله. فأعلام في هذا العصر أقول أنا فيما مضى، فأعلام في هذا العصر، أعلام شيخ الألباني عليه رحمة الله علم في هذا العصر العلامة شاكر كذا، ثم أعقد مقارنة خفيفة بين العلامة شاكر والعلامة الألباني فأثبت براعة العلامة شاكر رحمه الله تعالى في الصنعة الحديثية، ثم أقول لكن الشيخ الألباني رحمه الله له القدم الراسخ. أنا والله يا إخواني ما أقدر، أنا جاي اليوم يعني أردت أن يعني أبرئ نفسي، أنا يكفيني هذه الكلمات لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو شيء، ولكن أنا أردت المسألة العلمية نفسها ولولاها لما تكلمت في الموضوع. قلت لكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه له القدم الراسخ في الرد على أهل الأهواء وأهل البدع والأكثر من ذلك، وتبين السنة والذب عنها والتربية والمسالك العظيمة التي كان عليها رحمه الله، وهكذا صار أستاذا في هذا العصر. قد يقول قائل أنت لعلك تذكر وتثني عليه لكن في غير مسألة الإرجاء، أنت عندك دخن في هذه المسألة، أنت متهم لألباني في الإرجاء، فلعلك مدحت الألباني لكن سقطت في هذه المسألة. أقول لك تدخل قديما الذي قلت في هذا المقطع نفسه لأثبت براءة الألباني رحمة الله مما نسب إليه. قلت وأنا أواصل الكلام، كنا في مجلس العثيمين رحمة الله عليه في بيت قريب له، فسألته رحمه الله يعني أنا الذي سألته عن عبارة الحافظ ابن حجر في بداية كتاب الإيمان في التفريق بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج الخوارج والمعتزلة في باب الإيمان، حينما قال حافظ الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة أن أهل السنة يرون العمل شرط كماء، أما هؤلاء يرون العمل شرط إيه شرط صح، هكذا يعني هذه عبارتي. وبين الشيخ الكلام حول هذه العبارة، أنا أقول يعني وكذا وكذا وكذا، ثم وحده والله يا إخواني انتبهوا بقى، انتبهوا تعليقي أنا على الموقف الذي سيأتي، والله يا إخواني من غير أن نسأل عن الألباني رحمه الله تعالى، ثم وحده قال ويقولون الألباني مرجئ، الألباني مرجئ، الألباني مرجئ، وهكذا، وصار ينافح عن الشيخ الألباني من غير أن نسأل واحد لما ورد ذكر مسألة الإيمان. طيب قد يقول قائل هل تعلمت من شيخك وسكت وكذا وكذا، فأنت العثيمين برأ الألبانية من الإرجاء لكنك أنت لم تبرر مثلا يعني، أقول خذ من المقصع، أقول بقى أنا الذي أعلق على كلام الشيخ، أقول إيه، فأقول ويأتي الأقزام اليوم، مش يأتي أناس، يأتي الأقزام اليوم يقولون إن الشيخ الألباني مرجئ في هذا، حتى ولو أنا بقى أقول بقى هنا بقى العبارة لبيت القصيد، حتى ولو نحن نعلم بأن قول الشيخ في هذا نحن لا نؤيده ولا ننصره ونقول قوله خاطئ ولا نرى في المسألة خلاف معتبرة، وقوله هذا وافق في عبارة إيه، في عبارة شرط الكمال كما سيأتي تحرير ذلك، لكن ليس مرجئا. قلت قول هذا وافق المرجاء يعني وافق قول المرجاء. يعني ايه وافق يا اخواني؟ وافق يعني اتفق ان يكون قوله موافقا كقول المرجاء. لكن قلت لك ليس مرجئا. ان قلت ان قول ابن خزيمة في حديث الصورة يجعله جهميا، انا اقول بقى ان قلت ان قول ابن خزيمة في حديث الصورة يجعله جهميا، فاجعل قول الألباني يجعله مرجئا. فان قلت تلك زلة ابن خزيمة ومحال ان يكون جهميا، قل كذلك وتلك زلة من الألباني ومحال ان يكون مرجئا. وانا معذرة، انا اقول بقى يعني انا اقول ايضا وانا معذرة، يعني لن اترك الكلام كلام الأئمة الكبار في الألباني رحمه الله تعالى، وهو الذي يسلك مسالك العلماء، لأن الألباني رحمه الله لما قال بهذا سلك مسالك العلماء، استدل بالنص، استدل بالأثر، يعني لم يتعمد قول المرجئة. وأنا ما هو الذي يرد عن المرجئة كما سنقول، بس أنا فقط بقف عند كلام. ثم هذه كلمات وغيرها من الكلمات في نفس المقطع الذي ذكرته لكم، وورد عنوانا ومضمونا، عنوانا ومضمونا. إذن ما الذي نحن قلناه؟ قلنا هذه العبارة. فهل يطرى هذه العبارة؟ نتعلم بقى، نتعلم. ترى هذه العبارة، يطرى هذه العبارة فيها إشكالية؟ وهل العبارة أن تقال في الشيخ الألباني أو في غير الألباني تكون طعنا فيه؟ وما هو الموقف تجاه من له قول يوافق قولا لفرقة أو طائفة من أهل البدع؟ يا ترى ما الموقف؟ لأنني لا أريد أن أقعد الألباني فقط رحمه الله تعالى، إنما هذا كلام محتاجه، لأن غدا لو قال لك قائل ابن خزيمة كيف تسلك له؟ لو قال قائل ابن حجر كيف تسلك له؟ ما ندري، نقول له ما حصل. الأمر الثاني، ما عقيدة الألباني رحمه الله تعالى في الإيمان؟ عقيدة الألباني رحمه الله تعالى في الإيمان هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ولقد رد العلامة الألباني رحمه الله تعالى على المرجئة وبين ذلك، وفي المقطع نفسه نحن قلنا هذا، قلنا كيف يتهم الألباني رحمه الله تعالى بالإرجاء وهو الذي قال في المرجئة ما قال، بل قال رحمه الله تعالى إن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي ليس خلافا صوريا. إذا معتقد الألباني رحمه الله تعالى في الإيمان هو معتقد أهل السنة والجماعة، لكن المسألة كلها عبارة قالها العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ونحن ما ننشر هذه العبارة في الناس، إنما نحن قلناه، نحن نترجم الألباني للألباني ونرد على الأقزام الذين اتهموا الألبانية رحمه الله تعالى بالإرجاء. فكانت المناسبة أنه لابد أن نقول ما هي التهمة التي دخلوا من خلالها إلى هذا، ألا وهي عبارة شرط كمال. يبقى أنت تدافع عن الألباني ضد من يقول بأنه مرجع، فاحتجت أن تبين العلة في ذلك، السبب في ذلك. ما هو؟ عبارة مشهورة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهي عبارة شرط إيه؟ الكمال. إذن أنت لا تدرس على المنابر ولا تقول خطبة اليوم الألباني رحمه الله تعالى صاحب مقولة شرط كمال ثم تخطب في الناس، لا لا لا، إنما هذا في معرض الدفاع عن الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا في معرض الدفاع، فأنت تبين لما قالوا هذا. طيب، إذا قيل هذا عن العلامة الألباني بأنه قال العمل شرط كمال، فإننا ينبغي يا إخواني أن نقف أمام هذه العبارة وغير ذلك من العبارات للعلماء التي قد تزل فيها الأقدام. انتبهوا، أنا أريد أن ننتفع لا في الألباني فقط بل في غيره أمام هذه، إما أننا انتبهوا ولن يكون لنا غير هذه المسالك، إما أننا نكذب هذه العبارات مع ثبوتها فيقال عنا إننا كذبوا عبارة ثابتة، كيف تكذب بها؟ إذن أنت كاذب، لكن لو لم ترد ما في مشكلة. حتى لو ادعيت أنك هذه العبارة وردت وغيرها من العبارات ورد أيضا وكذا والكلام يفسر بعضه بعضا، لكن لا تنكر العبارة، قل العبارة ثم سلك العبارة. فإن أثبتت العبارة فيبقى أن يكون إما أن يكون إما أن يكون قائل العبارة منحرفا على معتقد الطائفة التي قالت هذه العبارة، وإما ألا يكون منحرفا بل زل في العبارة ولكنه لم يتبنى فقه هذه الطائفة إذ هو يرد على هذه الطائفة، فتسلك وتقول زل. وهنا سنبين الفرق بين الزلة والانحراف. إذن حينما يقول قائل الألباني رحمه الله تعالى قال عبارة شرط كمال، فإن قلت لا هذا كذب فقال لا هذا ثابت، ماذا أنت صادع؟ فإذا ثبتت العبارة فقل لي بالله عليك ماذا ستقول؟ أنا أستفتيك أنت يا من تعتبر هذه طعنا في الألباني، أنا أستفتيك ماذا ستقول؟ قل لي عبارة شرط كمال، العمل شرط كمال، هذه العبارة الألباني رحمه الله ثابتة عنه، ماذا ستقول؟ إن قلت هي عبارة ثابتة عن الألباني وهو بذلك يصبح مرجئا نقول أنت منحرف، إن قلت هذه عبارة ثابتة عن الألباني رحمه الله تعالى ولكنه ليس على طريقة المرجئة ولا على منهج المرجئة بل هو الذي يحارب المرجئة، فما الضيل لو وافقت عبارة له ما عليه المرجئة؟ نقول طيب هذا الذي قلناه. قد يقول قائل قل أخطأ وفقط ولا تقل وفق، نقول طيب فإن قال قائل لك وما الذي أخطأ فيه؟ ما الذي أخطأ فيه؟ ما خطأ؟ ماذا ستقول له؟ نزل على الركبتين ولا وضع اليدين على الصدر بعد رفع الركوع؟ ستقول أن عبارته هذه وافقت عبارة المرجئ. يبقى أنت الآن طعنت في الألباني، يبقى أنت الآن طعنت في الألباني رحمه الله تعالى. طب إن قلت لا 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 خطأ وفقط، يبقى الآن أنت لم تقنع خصما، فماذا أنت قائل؟ فماذا أنت قائل؟ ولهذا سنبحث في ذلك مسائل. المسألة الأولى، هل هذه العبارة فعلا العمل شرط كمال ثبت عن العلامة الألباني رحمه الله تعالى؟ هل ثبت هذا عن العلامة الألباني رحمه الله تعالى؟ لأنه إن لم تثبت فلا يجوز أن يتقول على الألباني بهذا، وحينئذ نقول من قال ذلك فقد أخطأ. ما نقول حتى قد طعن في الألباني وافترى، لأنه قد يقولها سمع من أحد، قد يقولها كذا أو كذا، لكن يلتمس له إن كان ممن يمدح الألباني وممن يثنى على الألباني. حتى لو أن هذه العبارة لم تثبت، لو فرضنا لم تثبت، فالأصل أنك تقول يا أخي انتبه هذه العبارة لم تثبت، وأنت ترى واحدا يمدح الألباني فسوف يقول جزاك الله خيرا. لكن أنا أعلم أن كثيرا من تكلم في هذا قد يجهل أن الألباني رحمه الله تعالى إنما قال هذه العبارة وفقط صار إيه يأخذ كلام العلماء في تدرية الألباني من الإرجاء، يأخذ كلام العلماء من قال هذه العبارة وهو لا يعلمه. لهذا أنا أقول خذ يا أخي علم هذه العبارة، هل الألباني رحمه الله تعالى قال هذه العبارة أم لم يقل هذه العبارة؟ قال الألباني رحمه الله تعالى في عدة مواضع أختصر منها فقط على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. قال الموضع أول في حكم تاركي الصلاة، ويعلق على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في عبارته، وهي تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة، إلى أن قال متسائلا الواد من القيم هل ينفع إيمانه ولا الصلاة شرط لصحة الإيمان؟ فقال الشيخ اللي هو الألباني كل من تأمل في جوابه على هذا التساؤل يلاحظ أنه حاد عنه إلى القول بأن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالصلاة، فأين الجواب عن كون الصلاة شرطا لصحة الإيمان؟ أي يقول الألباني أي ليس فقط شرط كمال، فإن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار. يبقى ماذا قال العلامة الألباني رحمه الله؟ قال: فإن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة. طيب، وقال في موضع آخر في أيضا في حكم تارك الصلاة في التعليق على حديث أنس ابن مالك في أن النبي خطبهم فقال في الخطبة: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. فعلق العلامة الألباني رحمه الله على ذلك قائلا: قلت فيه كما ترجم له المؤلف أي الهيثمي في المواد، حيث ترجم له بقول: باب فيما يخالف كمال الإيمان. قال الشيخ: رد صريح على بعض الجهلات الذين يقولون بأن الأعمال الواجبة شرط صحة في الإيمان، فإذا تركه كفر وخرج من الملة بزعمهم، فوافق التبويب فيما يخالف كمال الإيه؟ كمال الإيمان. أيضا من المواضع وهو الموضع الثالث في مناقشة له مع طلابه موجودة، قال الشيخ وقد سئل هذا: هل صحيح أن من مات على التوحيد وإن لم يعمل بمقتضاه، وأول مقتضى التوحيد إقامة الصلاة، هل يكفر ويخلد مع الخارج الكافر في نار جهنم؟ فقال الشيخ، انتبهوا لهذه العبارة، فقال الشيخ: السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل، فجعلوا العمل شرط كمال في الإيمان، ولم يجعلوه شرط صحة خلافا للخوارج. واضح الجواب؟ هكذا يقول الشيخ، واضح الجواب. يبقى إذن الشيخ ذكر عبارة شرط كمال ذكرا واضحا، قال: فجعلوا العمل شرط كمال في الإيمان ولم يجعلوا شرط صحة. يبقى العبارة ثابتة. طيب، ومهما تأولت بقى الغرض من عبارة، المهم من العبارة ثابتة، وهي ليست من عبارات أهل السنة والجماعة أبدا، ما حد قال من عبارة السنة والجماعة، لكن أن نسلك بقى للشيخ ونعتذر للشيخ هذه مسألة ثانية متفقون عليها. نحن متفقون على تبرئة الألبانية رحمه الله من الإرجاء، نحن متفقون، وأن قولة لهذه العبارة لا تعني أنه مرجئ، هذا حرام، لا يجوز افتراء على العلامة الألباني رحمه الله تعالى، لكن عبارة موجودة وهي ليست من عبارات السلف. هذه عبارة من؟ سوف يأتي لك تقريرها، لكن ينتهي من المواضع أيضا. وقال في موضع آخر في المناقشة أيضا: أهل السنة والجماعة الذين نقلنا عنهم أنفا أن العمل ليس صحة وإنما هو شرط كمال. طيب، الموضع الخامس: سئل فضيلته ما موقع العمل من الإيمان، وهل هو شرط كمال أم شرط صحة؟ أرجو التوضيح في القضية وبارك الله فيكم. فقال الشيخ: الذي فهمناه من أدلة الكتاب والسنة ومن أقوال الأئمة من صحابة وتابعين وأئمة المجتهدين أن ما جاوز العمل القلبي وتعداه إلا ما يتعلق بالعمل البدني فهو شرط كمال وليس بشرط صحة. يعني أعمال الجوارح إيه؟ شرط كمال وليست شرط إيه؟ وليست شرط صحة. وغير هذه من المواضع، لكن أنا لا أريد أن إيه؟ أن أثر من عبارة الشيخ أو عبارات الشيخ رحمه الله في إثبات شرط الكمال. هناك عبارة أيضا للشيخ رحمه الله تعالى قد ذكرها، وهي التي يستدل بها من يقول نرد هذا الكلام إلى ماذا؟ إلى العبارة نفسها، وهي موجودة في شرحي للأدب المفرد، وهي عبارة ماتعة للشيخ رحمه الله تعالى، وهي قوله، وهذا مفرغ من سلسلة الهدى والنور: إن الإيمان بدون عمل لا يفيد، فالله عز وجل حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح، لأننا لا نتصور إيمانا بدون عمل صالح إلا نتخيله خيالا. آمن من هنا قال أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ومات من هنا، هذا نستطيع أن نتصوره، لكن الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعيش ظهره مما شاء الله ولا يعمل صالحا، فعدم عمله الصالح دليل أنه يقولها بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان أو ذكر أعمال الصالحة بعد الإيمان ليدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونا بالعمل الصالح، على كل حال يقول الشيخ الألباني رحمه الله على كل حال فنحن نفرق بين الإيمان الذي هو مقره القلب وهو كما أفادنا هذا الحديث من عمل القلب وبين الأعمال التي هي من أعمال الجوارح. فأعمال الجوارح هي أجزاء مكملة للإيمان. ما هي أجزاء أصيلة من الإيمان؟ إنما كلما زاد الإنسان عملا صالحا كلما قوي هذا الإيمان الذي مقره القلب. هذا من شرح الأدب المفرد الشريط السادس الوجه الايه الوجه الأول. هذا كلام الشيخ. كلام الشيخ يا أخواني بارك الله فيكم لا علاقة له بالعبارة. العبارة قالها الشيخ، إنما كلام الشيخ هذا إنما ننتفع به في مسألة ألا وهي ما هو تقرير مذهب الشيخ في ترك عمل الجوارح كليا، أيكون كافرا أم لا يكون كافرا. فهناك من نسب إلى الشيخ رحمه الله تعالى وهناك عبارات للشيخ رحمه الله تعالى كثيرة في أنه لا يكون كافرا، وهذه عبارة تقول بأنه لابد من التلازم بين الظاهر والباطن. إذن هذا بحث آخر. أما بحث أن الشيخ رحمه الله تعالى قال العبارة شرط كمال، هذا هو محل البحث. هذه العبارة التي قالها الشيخ من عبارات المرجئة أم لا، لا أنك تنفي عن الشيخ الإرجاء، فهذا أمر نحتاج فيه إلى عناء. إذن عندنا مسألتان، مسألة العبارة ثابتة عن الشيخ الألباني أم لا، وهل ما ثبت الشيخ الألباني فعلا هو مما ثبت عن المرجئة أم لا. المسألة الثانية، هل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما نسب إليه في ترك عمل الجوارح أنه لا يكون كافر هل هو صحيح؟ هذا محل بحث آخر تحتاج أنت إلى جمع عبارات الشيخ. فالذي يستدل بهذه العبارة التي قرأتها الآن على أن الشيخ إنما قصد من وراء شرط العمل قصد كذا وكذا، نحن ما نتكلم عن القصد إنما نتكلم عن العبارة. لأن أهل السنة والجماعة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية وفي منهاج السنة وغير ذلك، نقول له ماذا تقصد من وراء هذه اللفظة؟ إن قصد معنى حقا أثبتنا المعنى الحق، وإن قصد المعنى الباطل رددنا المعنى الباطل، واللفظة ترد. فاللفظة على كل حال ترد، أما المعنى الذي تحمله اللفظة نستفصل فيه. إذن هنا المصطلح غير شرعي، اللفظة غير شرعية ترد على كل حال، لكن ما المراد من اللفظة؟ نستفصل. وإذا استفصلنا من الألباني ما يحتاج، الألباني رحمه الله تعالى يرد على الإرجاء ليلة ونهارا. وعليه فلا يقصد الألباني من العبارة ما قصد المرجئة منها، من أن العمل لا يدخل في المسمى الإيمان، من أن العمل لا يزيد ولا ينقص. الألباني رحمه الله تعالى أبرأ الناس من هذا، ومن نسب إلى الألباني أنه لا يرى العمل دخل في مسمى الإيمان أو أنه لا يزيد ولا ينقص فقد افترى افتراء عظيما. يبقى إذن محل البحث فين؟ اللفظة ترد أو تقبل؟ هذا يحتاج إلى مسألة ثانية، وهي هل اللفظة من عبارات المرجئة حتى نقول نردها أو لا نردها؟ هذا أيضا من حقنا أن نسأل. الألباني رحمه الله تعالى تكلم بلفظة، هل هي من ألفاظ المرجئة؟ لا. وهذا فيه رد على الصنف الأول الذي دافع عن الألباني، وهو نفي الإيه؟ نفي ما نسب إلى الألباني رحمه الله تعالى. نقول يا أخي ثبت، ليس الشأن أن تكذب على الإمام والعالم وتقول ما قال، إنما الشأن أن تسلك للعالم ما قال، كيف يكون إماما للسنة مع وجود هذه العبارة، بل وعبارات كثيرة لو ثبتت عن بعض الأئمة. هل عبارة شرط الكمال من عبارات المرجئة؟ وإنما البحث هذا أيضا طرأ نتيجة لبيان عبارة الألباني، وأيضا لأن كثيرا الآن يبحث إن شرط كمال هذه ليست من أقوال المرجئة وكذا وكذا، ويقولون أين كلام المرجئة في هذا وأين كلام العلماء في هذا، هذه العبارة ليست من أقوال المرجئة. نقول نعوذ بالله، انتبهوا، لا يحملنكم بغضكم لنا على أن تطمسوا معالم العقيدة. انتبهوا لا تورطوا أنفسكم. ولهذا أخواني يعني أقسم بالله والله على ما في نفسي شهيد أنني أريد أن أنفع أخواني بهذا المبحث العلمي فقط. أما مسألة الرد فحسب أن أحيلك على المقطع فقط، أن أحيلك على المقطع. هل أنا أطعن في البني؟ حسبك هذا. لكن الحمد لله نحن دائما ليه يا أخواني، لأن الجرح والتعديل صرف هذه المسألة واسع جدا، سيقوم عليه المشايخ وسيقول واحد العبارة دي ويذهب إلى الشيخ فلان، شوف الشيخ هشام يطعن في الألباني، يا سلام أعوذ بالله، رد على هشام البيلي. لا يا أخي، لا يا أخي، حقي عليك هداك الله أن تستفصل مني، حق عليك أن تدافع عن إمامك بمنهج إمامك الذي سأقول لها سأبين لك الآن. ولهذا الذين يدافعون على الألباني رحمه الله تعالى بهذا هم خارجون عن منهجه كما سأبين. طيب، هل شرط الكمال من أقوال المرجئة؟ يقولون نحن نريد من عبارات المرجئة، نحن نريد من عبارات العلماء، وهذا طعن في جميع العلماء الذين سيحكمون بأن هذه العبارة من أقوالهم حتى ولو لم ترد على ألسنة المرجئة. ولهذا أنا أسألكم، إن قال ابن باز هذه من عبارات المرجئة، وإن قال الفوزان هذه من عبارات المرجئة، وإن قال العثمين هذه من عبارات المرجئة وغيرهم، هل تقبلون هذا الكلام أو تقولون لابد أن يصرح به المرجئة أنفسهم؟ إن قلتم لا نقبل فأنتم يا من تحترمون العلماء قد سفهتم العلماء، وإن قلتم نقبل فنقول على ما اشترطتم أن يكون الكلام من مرجئة أنفسهم، على ما اشترطتم. ولماذا الشرط هنا بالذات؟ على ما لا تقول لابد أن يكون من أقوال فلان أو علان ممن ينتسب إلى طائفة لابد أن ينسب إليه؟ ما قرره العلماء ونسبوه إلى طائفة أو فرقة علماء السنة فوجب قبوله، وإن لم يكن عندنا سند لقائل به من هذه الفرقة لأنهم أعلم وأدرى. وهذه نقطة مسلكية لابد أن تنتبهوا إليها، فإن العمدة فيما نقله الأئمة الثقات، فإذا قال أئمة الثقات هذا قول المرجئة قبل، هذا قول الخوارج قبل. سبحان الله، الآن ترد قول الثقات، وإذا جرح واحد بغير مجرح قالوا قال العلماء جرح العالم الفلاني. سبحان الله، والعالم الفلاني ما يتكلم إلا بعلم وحلم، فيقبل قول فلان إذا كان جناية، ولا يقبل قول العلماء إذا كان بحق. ولهذا نقولها بملء فينا، والحمد لله نحن أولى بالعلماء منكم، ومع ذلك وأنا لا أبرر لنفسي هذا، خذ هذه النقولات عن مرجئة أنفسهم مع هذا، لكن أنا أريد أن أعلمك. خذ البيجوري قال في تحفة المريد، إن المختار عند أهل السنة والجماعة وهم عنده الأشاعرة في الأعمال الصالحة أنها شرط كمال للإيمان. ولا يمكن البيجور الآن سيصير سلفيا، لعلهم يجعلونه سلفيا، يقول البيجور الأشعري يقول هذا، إن المختار عند أهل السنة والجماعة، وتعلمون أنهم يقولون عن أنفسهم أنهم أهل السنة والجماعة في الأعمال الصالحة أنها شرط كمال الإيمان. والكوثري وهو مشهور جدا طبعا أشعري الحانق قال الكوثري عمل الجوارح من كمال الإيمان إلا أنه جزء من ماهية الإيمان لئلا يلزم الانزلاق إلى مذهب المعتزلة والخوارج. وله كلام كثير في مواضع، بس أنا اختصرت هذا الموضع فقط من كلام الكوثري الأشعري، هذا من كلام هؤلاء. ومن أيضا أن هذه العبارة من عبارات المرجئة علامتهم رسلان، فأنه ذكر في خطبة أقسام المرجئة، وراجع القسم الخامس فأنه ذكر أن هذا القسم طبعا نقلا عن الفوزان رحمه الله تعالى، أيضا ذكر أن هذا هو قول مرجئة العصر شرط كمان، فردوا على العلامة لأنه إنما قال شرط إيه؟ إنما قال شرط كماله وذكر الأقسام الخمسة في هذا. طيب نريد أن نقول من العلماء علماء المعاصرين العلامة ابن باز والعلامة الغديان، وأنت تقولونها هذا ليس من عبارات المرجئة، إذا نرد عليهم الآن، رد على نحن نريد ردا على العلماء منكم لأنكم تقولون هذه عبارة ليس من عبارات المرجئة، رد على الرسلان الآن، أرجو من زهران أن يظهر على السنة وأن يرد على رسلان الآن، ثم رد على اللجنة الدائمة، خذ هذه الفتوى ثم رد بعدها على اللجنة الدائمة. فتوى اللجنة الدائمة، فقد طلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد لسماحة المفتي العام من عدد من المستفتين المقيدة استفتاءاتهم بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم وتاريخ، ثم قال أنا أختصر طبعا، وقد سأل المستفتون أسئلة كثيرة مضمونها ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة الإرجاء بشكل مخيف، وانبر لترويجها عدد كثير من الكتاب يعتمدون على نقولات مبطورة من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، مما سبب ارتباكا عند كثير من الناس في مسمى الإيمان، حيث يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن يخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال، ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال. وطبعا ده كلام زهران من قبل، وأما لي فقد قال الأعمال إيه ركن، ولكن المسألة خلافية، كيف يكون ركنا كيف يكون ركنا ثم تكون المسألة خلافية. قلت له من ذكر الخلاف؟ قلت هذا هذه مسألة إجماعية أجمع العلماء. فقال هذا كلام الشيخ الألباني، ما عنده في المسألة إلا كلام الشيخ الألباني. إذن طلع الزهران يثبت أن الألبانية قال هذا، أن الألبانية يرى أن تارك العمل كلية ليس بكاف. خذوا هذا من الأدلة على أن الألباني يقول هذا، طلع الزهران. طيب هل بقى هذا القول من قول المرجئة؟ إذا أثبتت اللجنة هذا القول المرجئة، إذن طلع الزهران يصف الألبانية بأنه مرجئ، وإلا إن قلنا له أنت تقول الألباني يقول هذا وهذه من عبارات المرجئة، فما الألباني عندك؟ إما أن تقول الألباني مقال، وإما أن تقول الألباني مرجئ، وإما أن تقول الألباني وافق المرجئة. تعلموا بارك الله فيكم، هذا قصد الله. فسئل رحمه الله سئلة اللجنة، ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال، وذلك مما يسهل على الناس الوقوع في المنكرات ومرشد إلى آخر السؤال. الجواب، وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، ويقولون الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط، وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه. يبقى الأعمال عند المرجئة ما هو؟ شرط كمال، شرط كمال إلى غير ذلك من الإيه من الكلام. ولقد أيضا ردوا على مسألة حكم تارك العمل. يبقى هذا ثبت أنه كلام من؟ كلام اللجنة الدائمة. هذا الشيخ الفوزان حفظه الله بيسأل المنتقل من فتاوى الشيخ عن قول بعض الناس إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل شرط في كمال الإيمان وليس شرطا في صحة الإيمان، فقال الشيخ: هو قول مرجئة أهل السنة وهو خطأ وصاب نعمات داخلة في حقيقة الإيمان. مهما تبرر، أنا لا أريد أن تقول الألباني ما يقصد، ولا إحنا لسنا في هذا الصدد. إحنا الصدد كما تعلمنا من العلماء وكما قرر ذلك الأئمة الأعلام أن المصطلح الوارد على خلاف ما عليه السلف هذا يرد، لكن من جهة المعنى نستفصل فيه. إذن اللفظ مردود على كل حال، لكن حينما يأتي واحد يطعن في الألباني بالإرجاء، نعم تكلم أنت في الإيه؟ في تبرير الألباني من هذا. أرجو أن تنتبهوا لهذا الملحظ حتى لا يضحك عليكم. فلسنا نريد يا إخواني في من يرد علينا، لسنا نريد مقالا اسمه الدفاع عن الألباني ضد الإرجاء، كما نقل عن العلماء جابوا فتاوى العلماء في الدفاع عن الألباني ضد الإرجاء. نحن معهم، قاتل الله من اتهم الألباني بالإرجاء؟ طيب ولا نريد مقالا يقول بأن مراد الألباني ليس هو مراد المرجئة وكذا، فنحن مع الذين يقولون هذا، إنما نريد وأرجو أن إن كان لأحد إنصاف في هذا أن يرد علينا بماذا؟ بأمور. الأمر الأول أن الألباني ما قال هذا أصلا العبارة. الأمر الثاني أن العبارة ليست من عبارة المرجئة. الأمر الثالث أن قولة الألباني هذه من قال فيها نوافق القول قول المرجئة فإنه يكون مبتدعا، وسنبين من كلام الألباني نفسه. طيب إذا الشرط كمان هذه إيه؟ قالها أيضا الفوزان رحمه الله. أيضا الشيخ ابن باز في حوار مع مجلة المشكلة ماذا قال؟ قاله لما قيل هناك من يقول بأنه أي العمل داخل في الإيمان لكنه شرط كمال، فقال لا لا، ما هو بشرط كمال؟ جزء جزء من الإيمان. هذا قول المرجئة. يبقى هذا قول مين؟ قول المرجئة. ها ماذا أنت قائل؟ هذه عبارة الألباني وهذا قول المرجئة. ها الألباني مرجئ؟ أعوذ بالله. الألباني وافق؟ يبقى أنت قطعا في الألباني. الألباني أخطأ ولكنه ما وافق، ما نوع الخطأ؟ هذا هو الأمر الثاني. يبقى ثبت لدينا أن العبارة عن شيخ، وثبت أن هذه العبارة من كلام المرجع. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، هل قول وافق المرجئة يطعن في الألباني؟ يعني وافق قوله يعني قول المرجئة، لا منهجه منهج المرجئة حاشاه. فإننا نقول ونؤكد ألف مرة ألف مرة أن الشيخ الألباني حينما قال شرط كمال ليس يراد بشرط الكمال ما أراده المرجئة من شرط الكمال، فإن شرط الكمال عند المرجئة إخراج العمل المسمى الإمام، وأن الإمام لا يزيد ولا ينقص. أما الألباني رحمه الله فلا وألف لا، إنما الوقوف فقط مع المصطلح. أرجو أن تنتبهوا لهذا مع المصطلح. طيب هل قول وفق بشرط طاعة الألباني؟ لأن بعض إخواننا من المشايخ الفضلاء لما قال هذا استدرك عليه فمثلا تراجع أو كذا، فهل يا ترى يكون هذا فعلا أي واحد نجده سلفيا إذا قال هذه العبارة فإننا نرد عليه ونقول أنت كذا وكذا وكذا؟ يا ترى هل قول وافق المرجئة طعن فيه الألباني رحمه الله تعالى؟ نقول بدئ ذي بدء بأن وقوع الواحد في الزلة وأن يوافق قوله قول طائفة أو قول أحد من أهل البدع فإنه لا يلحق بهم، لأننا نفرق كثيرا بين الزلة وبين الانحراف، وهذا ما عليه العلماء رحمهم الله تعالى. أن العالم السلفي الذي يسلك مسلك الدليل والأثر والذي يرد على البدع والأهواء إذا وقع له قول وفق هؤلاء فإنه لا نتبع في هذا القول، ولا نقول إنه يتبع هذه الطائفة، بل نقول هذا القول يرد ولو قاله من قاله، ولو قاله من قال. والأمر في غاية السهولة يا أخوان، والسلف الصالح رحمه الله تعالى على هذا حتى بين الصحابة رحمه الله هادي جدا، يقول الواحد قول فيرد هذا القول إن كان خطأ. في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها لما قالت لا معاذة ما بال الحائض تقضي الإيه الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ أنت حرورية؟ فقالت لا ولكني أسأل. كذلك ابن عباس رضي الله عنه ثابت فيما تعرفون جميعا يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر؟ آه لو يقولها أحد يقول بس هذا يطعن في أبي بكر وعمر، حاشا ابن عباس أن يقول ذلك. قال رحمه الله هو نفسه الألباني، وسنبدأ به ماذا يقول الشيخ الألباني في مواضع عن بعض زلات العلماء التي وافقوا فيها أهل البدع. يقول رحمه الله تعالى إن السلف كما جاء في كتب، وهذه موجود في سلسلة الهدى والنور فتوى 738 تقريبا، يقول الشيخ إن السلف كما جاء في كتب أئمة الحديث وكما جاء في بعض كتب الأشاعرة كالحافظ ابن حجر العسقلاني هو من حيث الأصول والعقيدة هو أشعري على علمي وفضله، وهو قد ذكر في أكثر من موضع واحد في الكتاب العظيم المسمى بفتح الباري أن عقيدة السلف فهم الآيات على ظاهرها دون تأويل ودون تشريع. هكذا يقول الألباني رحمه الله في ابن حجر، مع أن العلماء يقولون بأن ابن حجر وافق الأشاعرة. وهذا الظن بالألباني رحمه الله تعالى هنا أنه إنما يقصد وافق الأشاعرة في هذا، وإلا لو الألباني رحمه الله تعالى يقصد أن هذا الرجل أشعري جلد فما يقول على علمه وفضله وفي كتابه العظيم وغير ذلك. ويقول أيضا من هو الكافر ومن هو المبتدع، فيقول الشيخ مثل النووي وابن حجر وأمثالهم من الظلم أن يقال عنهم إنهم من أهل البدع، من الظلم أن يقال عنهم إنهم من أهل البدع، مع أن الألبانية رحمه الله تعالى يرى الأشاعرة من أهل السنة، ما يرى أشاعرة من أهل السنة، والأشاعرة مبتدعة، لكن لأنه يرى ابن حجر والنووي غير الأشاعرة. لماذا؟ ما هو تعليل الشيخ وما الذي يجعلنا نقول ذلك؟ يقول أنا أعرف أنهما من الأشاعرة، لكنهما ما قصد مخالفة الكتاب والسنة، وإنما وهموا وظنوا أنما ورثوا من العقيدة الأشعرية، ظنوا شيئين اثنين: الأول أن الإمام الأشعري يقول ذلك وهو لا يقول ذلك إلا قديما لأنه رجع عنه، والثاني توهموه صوابا وليس بصواب، وهذا مرد من أنهم لا يؤصلون الأشعرة. هذا الذي جعلنا نقول الألباني لا يقصد أن ابن حجر يؤصل الأشعرة، إنما توهم ذلك، توهم أنه صواب وليس بصواب، توهم أنه قول الأشعري، والأشعري قد يعني رجع في هذا فظن أن هذا قول الأشعري. وبهذا يعتذر عن كل عالم من العلماء إذا وقع في زلة فوافق فيها من فوافق فيها طائف. فهل نقول الآن الألباني رحمه الله تعالى يطعن في العلماء؟ إذا قلتم لا، الألباني ما طعن في ابن حجر لما قال هذا، نقول كيف وقد نسبه إلى الأشاعرة، مش قال حتى وافق. فهل يا ترى الحكم الذي تقولونه خاص بالألباني؟ هل هو خاص بالألباني في من قال هذا في الألباني، أو أنه عام في كل علماء الأمة؟ إن قلتم عام يبقى خلاص حكمتم على الألباني بأنه يطعن، وإن قلتم خاص بالألباني فقلنا هذا بهتان عظيم، لأن الألبانية يرفض ذلك أصلا كما ذكرنا نحن الآن. وهناك أيضا للألباني رحمه الله تعالى موضع آخر مهم جدا، مهم جدا جدا بقى. انظروا يا إخوان سبحان الله، يا ليتهم اتبعوا مذهب الألباني وطريقة الألباني. يا إخواني ليست الغير على السنة نقول الألباني ما يقال فيها هذا، إنما الغير على السنة تقتضي أن أسلك الألباني من هذا، لأنني أسأل سؤالا، أسأل سؤالا مهما جدا، ألا وهو: هل يعتذر عن الشريعة أمام الإمام، أو يعتذر عن الإمام أمام الشريعة؟ يعني نقول الألباني رحمه الله تعالى، نقول هذه ليست من عبارات المرجئة مثلا من أجل أن نسلك للألباني رحمه الله تعالى هذا، أو نقول هذه من عبارات المرجئة لنحفظ العقيدة، لنحفظ العقيدة ثم نبين ونسلك للألباني رحمه الله تعالى، هل نسلك للعقيدة ولا نسلك للإمام؟ قال الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة لقاءات المدينة في مناقشة حول حديث الصورة، ونقل له انه الامام احمد رحمه الله تعالى يقول في حديث الصورة بان من قال في هذا الحديث بان عاد الضمير يعود على ادم فان هذا قول الجهمية، ومعروف هذا مذهب اهل السنة والجماعة ان حديث الصورة ثابت، وان صفة الصورة ثابتة لله سبحانه وتعالى. ف سوى ما وقع من ابن خزيمة، والأئمة رحمه الله تعالى اعتذروا لابن خزيمة وردوا قوله. لما قيل للعلامة الألباني هذا ماذا قال؟ لما قيل للإمام أحمد وكذا ويقول هذا قول الجهمية وكذا، قال ماذا يا أخوان؟ قال كلاما عجيبا، قال: لا، ولسنا مقلدين، لسنا مقلدين، يعني لا نقلد أحدا ولو كان الإمام أحمد، لسنا نقلد في هذا، والحمد لله نحن أعداء الجهمية، لكننا لسنا مقلدين. لما قيل له ان هذا كلام ايه احمد ثم قال كلمة نفيسة، ماذا قال؟ قال ما الدليل ان من قال قولا وافق فيه الجهم يكون جهميا؟ ما الدليل؟ يبقى هذا بيت القصيد. ما الدليل ان من قال قولا وافق فيه الجهمية يكون جهميا؟ هذه واحدة. والاخرى يقول كده، والاخرى ما الدليل على صحة ان مرجع الدليل انما هو الله تبارك وتعالى خاصة بعدما ذكرنا ما ذكرنا انفا؟ فالألباني رحمه الله يقول لست مقلدين لمين؟ للإمام أحمد. فهل يا ترى الألباني كان طاعنا في الإمام أحمد، مع أنكم تعلمون جميعا أن قول أحمد هو قول من؟ قول أهل السنة أصلا، قول أهل السنة أصلا. يا أخواني سبحان الله، هنسلك ماذا ولا ماذا ولا ماذا؟ هذا من كلام الألباني نفسه في من وقع في مخالفة توافق أهل الأهواء. هل يا ترى يخرج من السنة ويكون مبتدعا؟ ولو قلنا وأخبرنا عن هذا إن وافق الأشاعرة إنه هذا كذا وكذا وكذا، هل يكون كذلك؟ كلام الألباني نفسه، كلام الألباني نفسه يبين ذلك. فإن أردت منهج الألباني كما لو وجد اليوم، لو أردت كلام الألباني فارجع إلى ذلك. وبعض المدلسين زي ظهران يقول وراجعوا كلام الألباني، ما في أنفس من كلام الألباني في الرد على تهمة الإرجاء. صح صح، في الرد على تهمة الإرجاء ما في أنفس من كلام الألباني. هل الألباني مرجع؟ في أحد يختلف في هذا؟ ما في أحد يختلف في هذا. طيب، أيضا الشيخ الرجحي سئل هل نقول ابن حزم أشاعرة أم أنه وافق الأشاعرة في مسألة الصفات فقط؟ الجواب يقول يحتاج إلى مراجعة كلامهم له في شرح البخاري. الحافظ ابن حجر فتح الباري يقول الحافظ ابن حجر فتح الباري له تأويلات توافق الأشاعرة أو الصفات، أما كونه موافقا للأشاعرة فنعم يوافقهم في تأويل بعض الصفات، وكذلك النووي وهم علماء كبار يبقى وافق إيه الأشاعرة، وغير ذلك من العبارات التي وردت إيه في ذلك وهي كثيرة إيه جدا. طيب، نأتي إلى إمام الجرح والتعديل الشيخ ربيع رحمه الله تعالى في هذا العصر حفظه الله. في مجموع فتاوى مسائل الشيخ سئل سؤالا، هل قول الألباني إن العمل شرط كمال وليس شرط صحة يجعله مرجئا؟ الجواب ما نقدر أن نقول إنه مرجئ بهذا الكلام، ما نقدر، هذا الكلام يؤخذ على الشيخ ولا نقبله. نقول إن العمل جزء من الإيمان لا شرط فيه، وهذا قاله الحافظ ابن حجر وقال غيره، وأرجو أن يراجع الشيخ بهذا ويبين له. وبعدها يا إخوة يقول كده، وبعدها يا إخوة ليس كل ما وقع في شيء من بدع يسمى مبتدعا. الله أكبر، الرد من الشيخ ربيع، ليس كل ما وقع في شيء من البدع. طيب لو كان لفظة حتى أنت لا تراها مناسبة، فهل يا ترى يكون صاحبه مبتدعا؟ استمعوا، الخميس القادم سوف يحصل إسقاط. عبارة أنت لا توافق عليها، ما الذي سيحصل؟ هم وجدوا فرصة الآن، هذا سيسقطون رجل يطعن في الألباني. ما يقول يطعن في طلعة الظهران لأنه مطعون فيه، ولا يقول يطعن في رسلان لأنه مطعون فيه، لكن يطعن في الألباني. فتحولت مجريات المعركة، وهذا هو بيت القصيد من هذا. ماذا يقول إمام الجرح؟ يقول ليس كل ما وقع في شيء من البدع يسمى مبتدعا. وطبعا هذا أصلهم كثيرا، هم أصلوا ذلك كثيرا، ليس كل ما وقع في بدعة يسمى مبتدعا، هذا مذهب الحدادية فقط. ونقول للشيخ هذا في من وقع في بدعة، فكوننا نجعله مبتدعا من غير توافر شروط وانتفاء موانع هذا مذهب الحدادية. طيب لو سألنا الشيخ في من لم يقع في بدعة أصلا، نقول هذه رسلانية وليست حدادية. فليسمع الشيخ ربيع إن شاء الله ولتسمع الدنيا أن الحدادية تجعل البدعة التي يقع فيها الرجل وإن كان مال السنة تجعله مبتدعا، أما الرسلانية فتتوهم البدعة، تتوهم المخالفة فتبدع بها. فهانت الحدادية عند الرسلانية. قال هذا مذهب الحدادية فقط، إن القاعدة في البدعة لا فرق بين ابن عربي وبين من يقول العمل شرط كمال، لا فرق بين الرافضي عندهم وبين من يقول هذا الكلام، فإن القاعدة في البدعة عندهم واحدة، لا فرق بين ابن حجر وبين سيد قطب، لا فرق بين الخميني وبين ابن حجر، عرفتم؟ بل يقولون إن ابن حجر أكثر من سيد قطب بمئات المرات. لماذا؟ لأنهم هم قطبيون متسترون يريدون أن يقولوا الناس هؤلاء الذين لا يضللون ابن حجر أشد بدعة من أتباع سيد قطب. لكن هل نقول الألباني رحمه الله تعالى طاعن في ابن حجر لما قال هذا الكلام؟ إذا كان الألباني ما طعن فكيف تجعلوننا طعن في الألباني لما لم نقل ما قاله الشيخ الألباني في ابن حجر؟ يا إخواني هذا يحتاج إلى إنصاف. كذلك الشيخ السحيمي حفظه الله أيضا نسب القول إلى الشيخ الألباني واعتذر له اعتذارا جليلا في هذا. فهل قول وافق الموجع طعن في الألباني؟ هذا لم يكن من كلام الألباني نفسه. أنا طبعا إنما أطلت الكلام في هذه الأمور ليه يا إخواني؟ من باب أن ننقذ الحقيقة مشايخ السنة من هذه الرسلانية الجديدة التي أعظم من الحدادية، التي تجعل فقط الكلمة، بل لا تجعل الكلمة، تتوهم الكلمة وهي تعلم جيدا أن الإنسان بريء من ذلك، تعلم جيدا والدنيا كلها كما يقول رسلان، وهذا سيأتي. لكن على سبيل المثال يتهمون رسلان بأننا خوارج، نحن الذين حرمنا الخوارج ليلا ونهارا يقولوا بأننا خوارج. فهل الخوارج، من حارب الخوارج؟ هذه قاعدة جديدة من قواعد رسلان. حتى لو سلمنا جدلا مثلا، لأنه يقول يتهمنا بأننا خوارج إيش؟ أننا تكلمنا في الحكم الشرعي في مسألة، هو يقول ليس هذا الوقت. فهل من تكلم بالحكم الشرعي في مسألة في غير الوقت، ده اجتهادا مش إجماعا، يعني إن هذا غير وقتها يعني، لكن المسلم جدلا يكون خارجيا؟ فلتهنئ الدنيا بالرسلانية الجديدة، فإنها أخطر من حدادية مرات ومرات. ألا مسألة الرابعة، قد يقول قائل جزاك الله خيرا يا شيخ، فقد أثبتت العبارة، وقد أثبتت أن قول المرجئة، وقد أثبت أن نبينا نفسه رحمه الله تعالى إنما تعامل بهذا التعامل مع أئمة الإسلام وحفظ الله القدر. لكن نقول نحن ينبغي ألا نقولها قط حتى لا يتضرع أحد بالطعن في العلامة الألباني. أرجو إن شاء الله تنتبه، وأظن أن هذه الكلمة التي سأقولها لك الآن ستقطع وتحسم النزاع. أخي بارك الله فيك، لو سكتنا عن العبارات التي زل فيها العلماء ولم نبينها للأمة، ستكون النتيجة أن منهج أهل السنة والجماعة ستلتصق به هذه العبارات. فلو لم تنبه أن الألباني عبارته هذه عبارة المرجئة، سوف تكون الدنيا كلها الإيمان عند أهل السنة شرط كمال، وهذا ما قاله زهران لما قال المسألة كذا وكذا، ولما قال البعض بأن شرط كمال قال به أهل السنة، وسمعتما يعني كلاما كثيرا في هذا. فلو سكت عن بيان العبارة مع حسن ظنك بالعلماء، سوف تقول هذه عبارات من السلف. ولهذا عند جميع العلماء لابد أن ترد العبارات التي زل فيها العلماء. فيا ترى لو جئنا نرد عبارة الألباني، أخبرني ماذا سأقول فيها؟ أنا والله معك يا أخي، أنا لا أريد إن أحد بالدنيا في الدنيا يسمع، وكنت أتمنى ولو لي أمنية كنت أقول يا ربي لو لم يقل هذا الألباني علامة الزمان هذه العبارة. أما وقد قيلت، لو سكتنا عنها لظن طلبة العلم أنها عبارة سلفية، ولهذا أكثر طلاب الألباني ينقلونها على أنها منهج السلف. أفنعتذر للإمام أم نعتذر للمنهج؟ هذه مهمة جدا يا أخواني، لابد نتكلم بديانة يا أخوان، المسألة ليس أسقط فلانا، لا والله أنا أرد عليه في لحظة واحدة، لكن لا يعنيني هذا، أنا أريد أن يتعلم الشباب هذا. يا ترى نعتذر للإمام أو نعتذر للمنهج؟ هذه مسألة. مسألة ثانية أننا لو سلفتنا عن الألباني في هذا رحمه الله ولم نبين هذه العبارة ونقول أبدا لا تبين هذا، فإن هذا يلزمنا أيضا في ابن حجر والنووي وغير هؤلاء، وأنتم سمعتم الدنيا كلها تقول بأن ابن حجر وافق 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 والنووي هكذا، فهذا يجعلك تخص الألبانية بهذا الأمر، وهذا لا دليل عليه. الأمر الثالث أنك لو قلت الألباني ما يقول هذا فقد زعمت أنه معصوم. هذه لوازم خطيرة جدا، أهمها الأول وهو أنك إذا سكت عن زلة عالم في عبارته ولم تتكلم ولم تنبه سوف تصبح معتقدا، وأيهما بقى الذي سيستحق فعلا الدفاع؟ المسألة التي بعد ذلك أنني لم أتكلم عن عين مسألة نسبت إلينا، وإنما أتكلم عن مسلك خطير وعظيم سلكه علماؤنا. الفرق بين الزلة والانحراف يا شباب الإسلام، يا من تسمعون، يا من تسمعون، لستم ستسمعون في الألبانية هذا فقط، افتحوا كتب العلماء سوف تجدون هذا في ابن خزيمة، فماذا أنتم قائلون؟ تطعنون؟ سوف تسمعون هذا في ابن الجوزي وتسمعون هذا في علماء الأمة وابن حجر ونووي، ماذا أنتم قائلون؟ ماذا أنتم قائلون في هؤلاء؟ سئلت اللجنة عن هؤلاء وقالت هؤلاء علماء وعلماء وكذا، واعتذرت عن أخطائهم. علماء كثر، قل أحد إلا وقد يطعن في كلمة وقد تكون له الزلة، كما قال شيخ الإسلام وكما قال الذهبي، لو أن كل إمام من الأئمة تركناه لخطأ وقع فيه لما بقي لنا أحد. هذه الأخطاء منها ما وافق الأشاعرة ومنها ما وافق المرجئة ومنها ما وافق كذا وكذا، ومع ذلك العلماء اعتذروا. فيا ترى أنتم يا أخوان تضيقون الآن، تحجرون واسعا، لا ينبغي أن الواحد يضر غيره. الألباني الألباني، طيب وباقي الأئمة؟ ولهذا نحن كم تكلمنا في ابن حجر، لماذا ما قيل عنا إننا نطعن في ابن حجر؟ كم تكلمنا في النووي، لماذا ما قيل إننا نطعن في النووي؟ لماذا هذا يا أخواني؟ هذه متاجرة ومزايدة وليست من متين العلم، فإننا لا نزال نعتذر لأئمتنا حتى نجد بعض الأئمة الكبار سبحان الله حتى في المسائل الفرعية. إمام مالك رحمه الله، الإمام مالك رجع شرح النووي في مسلم على صوم الجمعة، ثبت النهي عن صوم الجمعة وهذا عند البخاري وغيره، ومع ذلك ماذا يقول الإمام مالك؟ يقول لم أسمع أحدا نهى عن ذلك، فبعض من رأيت من أهل العلم كان يصوم هذا اليوم. الإمام مالك ما سمع أحدا، هو عالم المدينة في صدرها الأول. إذا نقول الإمام مالك إيه هذا جاهل؟ أعوذ بالله. قد يخيب عن الإنسان المسألة والمسألتان والمسائل، وقد يزل القدم في باب الاعتقاد وفي باب العبادة، فماذا أنت قائل؟ يا شباب اليوم ليس المراد تسليك الألباني، إنما المراد تسليك الأمة، تسليك علمائها. فأنا أرجو أن تنتبهوا، دعوكم من هذا العلم الجديد، علم الجرح والتعديل، وينبغي أن يتوب الإنسان وأن يرجع الإنسان. يرجع الإنسان عن ماذا يا أخواني؟ عما اعتقده الألباني نفسه في الأئمة، عما قاله الألباني في أحمد، عما قاله الألباني في ابن حجر. طالبوا إذن الألباني أن يرجع رحمه الله وغير من أئمة، رجع الذهبي في كلامه تراجم العلماء. فهذا مسلك من المسالك المهمة جدا، وهو بيت القصيد في هذه المسألة، والذي أريده بهذا الكلام وإن طال وكنت لا أرجو أن يطول، لكن الحقيقة المسألة أعظم من هذا. فهذه مسألة مهمة جدا، ليس المراد إذن أن أسلك نفسي من كلامي في العلامة الألباني رحمه الله تعالى أبدا. وأقول وأختم، الألباني ليس على مذهب الإرجاء، من اتهم الألباني بأنه مرجع فهو ضال مضل منحرف، ومن برأه من العلماء، من العلماء من برأه، طبعا تعرفون كثير من العلماء نسب القول إليه، لكن من برأه من هذا فإلى عدم اطلاعه. ولهذا بعضهم كان يقول إن كان الألباني قال هذا، وبعضهم قال فيهفوت من الهفوات، يقول إن كان فيعلق، لكن ما في أحد قال ما أخطأ إذا كان قد قال ذلك، ما في أحد قال هذا. ولذلك فنحن نسير على ضرب علمائنا، وكما ذكرنا في المقطع نفسه، وأرجو أن يراجع الناس والدنيا كلها المقطع نفسه، ولعلنا يعني بهذا نقول قد وفينا المقام حقا في المسألة كمسألة علمية. فأرجو من الشباب أن يعذروني إن أطلت الكلام لأنها مسألة مهمة جدا قد لا نتطرق لها مرة ثانية بعد ذلك. نعم. نعم نعم هذا سؤال مهم جدا. قد يقول قائل هذه العبارة نحن وافقناك على كل هذا لكن هذه قد تخدم الحددية. نقول يا أخواني سؤال حددية حددية انتبهوا، هل الحددية يقولون الألباني وافق المرجئ أم يقولون الألباني مرجئ؟ يقولون الألباني مرجئ، هذه واحدة. الأمر الثاني لو أننا خفنا أن نبين زلة العلماء من أجل أن يقال كذا فخذوا هذا المنهج إذن وعمموه، إذن سيكون لا نتكلم في الأشاعرة فإن ذلك قد يستغله المعتزلة، ولا نتكلم في المعتزلة لأن ذلك قد تستغله الأشاعرة، ولا نتكلم في الجبرية لأن ذلك قد يستغله القدرية، ولا نتكلم في القدرية لأن ذلك قد يستغله الجبرية، ولا نتكلم في الخوارج فلذلك قد يستغله المرجئة، ولا نتكلم في المرجئة فلذلك قد يستغله الخوارج، وهلم جرا. فهل توافقون على هذا المنهج؟ وإن لم توافقوا عليه وقلتم سوف نجعل الإمام الألباني علما في أعين هؤلاء الحدادية سنجعلهم إن شاء الله في نحورهم، ونعوذ بالله من شرورهم، ونضرأ بهذا الكلام في نحورهم. لكن الذي يعنينا من هذا كله تحقيق المسألة تحقيقا علميا من غير كذب ولا تدليس ولا مزايدة. فمن وصف العلماء وأراد يعني مدحهم وأراد أن يعلي قدرهم فليراجع طريقتهم وليراجع مسلكهم وليراجع منهجهم في ذلك. وهم الذين يطالبون بإيه؟ يا أخي إذا وقعنا في عبارة، يا أخي انصح، يا أخي بين، لا كذا، لا تطعن في النيات. ونقول لكم هذا لكم أنتم وليس لغيركم، هذا لكم وليس لغيركم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا لكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.